بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن النصوص المتشابهة وموقف السلف والخلف منها، وبينا أن السلف والخلف يؤولون التأويل الإجمالي، وهو أن يصرف النص عن ظاهره الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى والذي يتنافى مع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن السلف بعد ذلك لم يعينوا معنى لهذه النصوص المتشابهة بل فوضوا علم ذلك لله، وأن الخلف توجهوا إلى هذه النصوص وفهموها على ضوء المعاني اللغوية الصحيحة المقبولة شرعا، فحملوا هذا النص المتشابه الذي يوهم ظاهر في ظاهره معنى لا يليق، حملوه على معنى صحيح في اللغة ومقبول في الشرع، صحيح في اللغة ومقبول في الشرع. وفصلنا هذين المذهبين، وبينا أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم، واليوم نتابع في تفصيل هذين المذهبين. نعم.
والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة.
نؤكد أن النصوص المتشابهة لا تكون إلا في الكتاب والسنة، لأننا لسنا ملزمين بغير هذين المصدرين الكتاب والسنة. نعم.
ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية.
ما يشعر بإثبات الجهة المنتفية بصفة المخالفة للحوادث، أو الجسمية أن الله جسم، هذا ما توهمه ظواهر بعض النصوص. نعم.
أو الصورة.
نعم.
أو الجوارح. اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره. فمما يوهم الجهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم.
طبعا كلمة من فوقهم توهم الجهة، لأن بعض معاني الفوقية هي فوقية المكان، وهذا هو الجهة.
فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها.
إذن السلف والخلف أثبتوا الفوقية لأنها ثابتة بالنص القرآني، أثبتوها كلفظ، ثم بعد ذلك قال السلف الفوقية نفوض معناها لله تعالى. طب نسأل السلف، هل المراد بالفوقية فوقية المكان؟ يقول قطعا لا، هذا المعنى قطعا غير مراد. طيب بعد نفي فوقية المكان ماذا بقي معنى الفوقية؟ قالوا الله أعلم بمراده منها. نعم.
والخلف يقولون المراد بالفوقية التعالي في العظمة، فالمعنى يخافون أي الملائكة ربهم من أجل تعاليه في العظمة.
نعم.
أي ارتفاعه فيها. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
طب الآن لو وجدنا نصوص السلف يقولون، نقول إن الله فوق خلقه، إن الله فوق عرشه. طيب هذه النصوص يعني هل تدل على فوقية المكان؟ تدل على أن السلف أثبتوا اللفظ الذي أثبته الله، ثم بعد ذلك فوضوا علم هذا اللفظ لله تعالى. يعني أحيانا بعضهم يأتي بعشرات النصوص عن السلف بهذه الكلمة، نقول له طيب بعد كل هذه النصوص ما الذي أثبته السلف؟ أن الله فوق خلقه. طيب ما هذا هو النص القرآني؟ نحن لما جاء النص القرآني يقول وهو القاهر فوق عباده، ماذا قلنا؟ فوقية، هذه الفوقية، هذا نص متشابه. إذا السلف على منهجهم يقررون يثبتون اللفظ كما ورد في القرآن والسنة، لكن من غير أن يثبتوا المعنى الذي يهمه هذا اللفظ. نعم.
فالسلف يقولون استواء لا نعلمه.
نعم.
والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق.
هذا البيت يعني يدل على أن كلمة استوى تستعمل في معنى استولى لغة. البعض يقول لك هذا البيت يعني ليس بحجة. طيب نقول له ليس بحجة هذا البيت، يا ترى لو فتحنا القواميس ألا نجد كلمة استوى بمعنى استولى؟ الجواب نعم. إذن هذا هو المراد، هذا البيت فقط لإثبات أن كلمة استوى تستعمل ويراد بها استولى.
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية فأطرق رأسه مليا ثم قال الاستواء غير مجهول.
الاستواء غير مجهول، في رواية أنه معلوم. كيف يعني معلوم؟ يعني معلوم لغة، معلوم لغة. نعم.
والكيف غير معقول.
وإثبات أن الاستواء بمعنى الاستقرار أو بمعنى الجلوس بهذه الكيفيات التي نثبتها للخلق هو في حق الله تعالى غير معقول. إذن الاستواء لغة معلوم، والاستواء والكيفية التي توهمها هذه الآية غير معقولة في حق الله تعالى. طيب ماذا نفعل هنا؟ نعم.
والإيمان به واجب.
لماذا؟ لأنه جاء في القرآن الكريم.
والسؤال عنه بدعة،
لأنك تستثير في الناس شبهات حول معاني القرآن الكريم مما يطعن بعقائدهم.
وما أظنك إلا ضالا فأمر به فأخرجه.
والحقيقة أن هذا من كرامات الإمام مالك. نحن الآن نشرح بحث الآيات المتشابهة بهذا التفصيل بعد أن قرأناه في الكتب وتلقيناه عن العلماء. أما الإمام مالك أن يسطر هذه الجملة وقد فوجئ بالسؤال أصلا، يعني السؤال ما كان والله قاعد عم يحضر الدرس هو، لا، جاء إنسان سأله عن هذه الآية فأجاب بهذه الكلمات الدقيقة العميقة التي هي نوع فتح من الله تبارك وتعالى في بيان مذهب أهل السنة والجماعة.
وسأل الزمخشري الغزالي عن هذه الآية فأجابه بقوله إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف؟
بأين أو بكيف؟
بأين
أو بأين أو كيف؟ نعم.
وهو مقدس عن ذلك. ثم جعل يقول قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول ثم سر غامض ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول.
يعني الإنسان سبحان الله يبحث عن ذاته، نقول له أنت الآن ابدأ بنفسك فإذا عرفتها فعندها يعني سأل عن الله سبحانه وتعالى. نعم. مع أن الطريقة إلى معرفة ذاتك ميسرة لأنك يعني هذا محسوس وأنت شيء عايشه في حسك الظاهر أو الباطن، لكن ربنا عز وجل غيب عنا لأن طرق المعرفة لا توصلنا إلى كنه ذاته، لا توصلنا إلى كنه ذاته. نعم.
أين منك الروح في جوهرها هل تراها فترى كيف تجول وكذا الأنفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى عنك تزول أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لي يا جهول أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول كيف يحكي الرب أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول فهو لا أين ولا كيف له وهو رب الكيف والكيف يحول وهو فوق الفوق لا فوق له
وهو فوق الفوق. يعني الله تبارك وتعالى فوق، منزه أن يوصف بفوقية مكانية وما شابه ذلك.
وهو في كل النواحي لا يزول جل ذاتا وصفات وسما وتعالى قدره عما تقول. ومما يوهم الجسمية قوله تعالى وجاء ربك،
لأن المجيء ما هو؟ هو انتقال الجسم من مكان بعيد إلى مكان قريب. إذن هو يدل أولا على المكان ويدل على الجسمية. نعم.
وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا.
ما هو النزول؟ هو انتقال الجسم من مكان أعلى إلى مكان أدنى، وهذا محال في حقه تعالى.
حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما، والخلف يقولون المراد وجاء عذاب ربك أو أمر ربك الشامل للعذاب، والمراد ينزل ملك ربنا فيقول عن الله إلى آخره. وفي المنن أن الغالب أن الموكب الإلهي ينصب من الثلث الأخير، وتارة ينصب من أول النصف الثاني إلا ليلة الجمعة، فإنه ينصب من غروب الشمس إلى خروج الإمام من صلاة الصبح كما ورد في حديث مسلم. ومما يوهم الصورة ما رواه أحمد والشيخان أن رجلا ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى خلق آدم على صورته، فالسلف يقولون صورة لا نعلمها، والخلف يقولون المراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وعلم وحياة، فهو على صفته في الجملة، وإن كانت صفته تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة. وهذا بناء على أن الضمير في صورته عائد على الله تعالى كما يقتضيه ما ورد في بعض الطرق فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
هنا تصريح بأن الضمير المراد به الرحمن، وبالتالي يبقى الإشكال في كلمة صورة، فنقول المراد بالصورة هنا هو الصفة، هذا على مذهب الخلف. وعلى مذهب السلف نثبت الصورة لله كلفظ ونفوض معناها لله عز وجل بعد نفي المعنى الذي لا يليق، وهو الشكل والهيئة التي تكون للجسم. الصورة ما هي؟ شكل الجسم أو هيئة الجسم. والله تبارك وتعالى محال ذلك في حقه لأنه ليس بجسم. يعني في عنا شيء مهم جدا، نحن الآن نقول تسأل سؤال مبدئي، هل الله جسم؟ الجواب لا. طيب إذا لم يكن جسما، إذن يجب عليك أن تنفي جميع لوازم الجسمية. أما أن تنفي عن الله أن يكون جسما وتثبت له لوازم الجسمية، هذا إشكال كبير. يعني كيف تنفي الجسمية وتثبت لوازمها؟ تنفي الجسمية وتثبت لوازمها، هذا لا يصح، لأن إثبات اللازم وهو مثلا الجهة أو المجيء والذهاب وما شابه ذلك، هي باللوازم الجسمية أو الفوقية أو ما شابه ذلك. فأنت الآن لو أثبتت اللوازم لثبت أنه جسم. أما أن تقول هو ليس بجسم ثم تقول نزل نزول جسم انتقال من مكان أعلى إلى مكان أدنى، نقول هذا أنت الآن تثبت لازم الجسمية بعد أن نفيت الجسمية، فهذا تناقض.
وبعضهم جعل الضمير عائدا على الأخ المصرح به في الطريق التي رواها مسلم بلفظ فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته،
صورة الأخ يعني. وبهذا المعنى لم يبقى إشكال في كلمة صورة. إذا صار في عنا الآن يعني احتمالان، الاحتمال الأول في الضمير والاحتمال الثاني في معنى كلمة صورة.
أي وإذا كان ذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه.
طيب أنت كيف تثبت لله تبارك وتعالى يعني جارحة ووجها وما شابه ذلك بناء على هذا النص الذي يحتمل أكثر من معنى، وتترك النص الذي يقطع الله به بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟
ومما يوهم الجوارح قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
إن الوجه جارحة
يد الله فوق أيديهم،
واليد جارحة، هذا في عرف الناس.
وحديث إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالسلف يقولون لله وجه ويد وأصابع لا نعلمها، والخلف يقولون المراد من الوجه الذات وباليد القدرة، والمراد من قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن بين صفتين من صفاته.
هل الآن إطلاق الوجه وإرادة الذات، هذا سائغ. طيب كيف؟ قال مجازا. طيب المجاز بده علاقة، ما هي العلاقة هنا؟ إطلاق الجزء وإرادة الكل، مثل فتحرير رقبة، وهنا نعم كل شيء هارك إلا وجهه أي إلا ذاته. طيب إذن هذا يعني صرف النص عن ظاهره وهو الجارح الوجه وإرادة الذات. هل الآن لما أطلقنا اللفظ الوجه، هذا اللفظ لغوي أطلقناه ولم يرد به المعنى الحقيقي، أردنا به المعنى المجازي، وهذا أيضا استعمال لغوي. العلاقة بين الحقيقة والمجاز هي علاقة إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا في الاستعمال اللغوي. فنقول في النص القرآني نقول كل شيء هالك إلا ذاته، خلاص نحمل عن المعنى المجازي، والحقيقة أصلا غير مرادة.
والمراد من قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن بين صفتين من صفاته.
لذلك لما الإنسان يقرأ الحديث هذا ما بيمسك أصابعه هكذا بين أصبعين، كأنه يشير إلى إيش؟ إلى أن هاتين إلى هذه الأصابع هي المرادة. لكن الحديث ماذا قال؟ بين أصبعين يقلبهما وقلب بين أصابعه، هذا ليس تمثيلا للأصابع وإنما تصوير للتقليب، تصوير للتقليب الذي نفهمه نحن، أما في حق الله سبحانه وتعالى ليس هناك أصابع، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يصور لهم التقليب بهذا الشكل. نعم.
وهاتان الصفتان القدرة والإرادة. لطيفة. سأل الشعراني شيخه الخواص لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ فقال لو أنصفوا لأول الواقع من الولي بالأولى.
لماذا؟ لأن الشارع قادر على بيان ما يريد من غير نصوص متشابهة، والولي قد تغلبه الأحوال ويعجز عن التعبير عنها إلا باللفظ الموهم، خصوصا مع ضيق اللغة، لأن هذه قضية مهمة جدا. اللغة ضيقة عن الحديث بما يليق بالله عز وجل، اللغة ضيقة، ضيقة بألفاظها، ضيقة بأساليبها، ضيقة بتراكيبها. لذلك ماذا نفعل؟ نستعمل اللغة ونتكلم عن الله عز وجل المنزه عن كل ذلك، وذلك لضيق اللغة. يعني كما ذكرنا مرة مثلا ضمير المفرد إما أن يكون المذكر هو أو المؤنث هي. طب عندما نريد أن نتكلم عن الله، الله ليس مذكر ولا مؤنث، لكن هل عندنا في العربية لفظ لغير مذكر والمؤنث؟ ما عندنا. فشو بنقول؟ نستعمل في حق الله لفظ هو. هل لأن الله مذكر؟ لا، وإنما نستعمل في حق الله عز وجل اللفظ الموضوع لأشرف الجنسين، وذلك لضيق اللغة، وذلك لضيق اللغة. أما من بهذه اللغة الموضوع على الحوادث نتكلم عن الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء، هذا يعني صعب. لذلك الآن سمحنا من لا إذا نتكلم عن الله أن الله نحبه ويحبنا، طب شو معنى كلمة حب؟ محبتنا لله هل هي كمحبة لغيره؟ محبته لنا هل هي كمحبتنا له؟ الجواب لا، لكن هذه الألفاظ التي عندنا في اللغة، لذلك نحن محكومون بألفاظ اللغة.
فقال: لو أنصفوا لأول الواقع من الولي بالأولى، لأنه معذور بضعفه في أحوال الحضرة، بخلاف الشارع فإنه ذو مقام مكين. وقد يقال: الشارع
الحقيقة نحن الآن يعني ما أولنا ولا فوضنا باعتبار يعني هذا المعنى، وإنما باعتبار لأننا ملزمون بالقرآن والسنة، أما كلام الأولياء لسنا ملزمين به، فإذا جاءنا بيت شعر يعني فيه إيهام ماذا نفعل؟ لا نقوله، انتهينا.
وقد يقال: الشارع ينبغي المحافظة على الواقع منه ما أمكن، لأنه يقتدى به، ولا كذلك الولي، فإنه لا يحافظ على كلامه لأنه لا يقتدى به، فإذا أوهم أهدر. بيان أن القرآن كلام الله الأزلي.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.